إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار وبعد. نبدأ في هذه الدورة التي نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا، ونقوم بها ونحن منتفعين ونافعين، نسأله ذلك سبحانه وتعالى. أقول نبدأ في كتاب تلخيص إرشاد الفحول للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، فأقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فإنه لا يخفى على كل دارس لهذا العلم الشريف أصول الفقه مكانة كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول للإمام الشوكاني، فإنه قد جمع أطراف هذا العلم في هذا الكتاب، والشوكاني عالم أصولي يعرفه كل من يقرأ له، وكم هو راسخ في هذا الفن أي علم الأصول. ولكن لجزالة وصعوبة ألفاظ وطول الكتاب قد لا يتيسر لطالب العلم أن يغوص في هذا الكتاب، خاصة في هذه الأزمنة، فقد كثرت العوارض وضعف الهمم وقل المعين أي على طلب العلم، فاستعنت بالله في تلخيصه في مسائل معدودة تقريبا لطالب العلم، وراجي ثوابه من الله أن أقرب هذا العلم الذي صار في هذه الأزمنة نسيا منسيا، ولو علموه لعلموا أن أبواب العلم هو مفتاحها، لذا لما فقد مفتاح العلم الأصول كثر الصائلون في هذا العلم. هو جمع الصائل، والصائل هو قاطع الطريق في معنى، أو الصائل هو الذي يسرق البيت قفزا فيه، يسمى صائلا، لا يدخل الباب البيت من بابه، وإنما يلجه من غير بابه، يسمى صائلا، أو الصائل هو قاطع الطريق. فلما ضاع مفتاح العلم من هذا العلم الشريف علم الأصول كثر الصائلون فيه في العلم، فعضوا يا طلبة العلم عليه بالنواجذ، وعمل في هذا التلخيص هو تلخيص المسائل التي حققها الشوكاني بعد ذكره لخلاف أهل الأصول، فيحقق قوله فيها بقوله والحق. الشوكاني يذكر في هذا الكتاب قبل أن يذكر الأصل يذكر علماء الأصول اختلفوا فيه أم لا، فإذا كان فيه خلاف يذكر خلاف أهل العلم، ثم بعد ذلك يرجح بقوله والحق في كذا، في هذه المسألة كذا وكذا، فيبدأ لتحقيق الحق في المسألة. ومن أهم فوائد هذا الكتاب أن الشوكاني مجتهد مطلق، لم يتقيد بأصول مذهب كما يفعله غيره من المقلدة، لأن كثير من المقلدة من المذاهب يصنفون في الأصول ويرجحون ما يتبناه المذهب، الأصل الفلاني يتبناه المذهب فيرجحونه، واضح؟ أما المجتهد الذي لم يتقيد، لم يتقيد بمذهب، لذا تجد كتابه نافع جدا، مثل الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد بن حزم، كمثل أيضا كتاب إرشاد الفحول للشوكاني وغيره من الكتب. الشاهد أنهم لم يتقيدوا بمذهب ما في أصل من هذه الأصول، وإنما يعمد إلى المسألة فيحققها تحقيقا أصوليا بارعا، ثم يبين الحق فيها. فرحمه الله رحمة واسعة، ورحم كل من ساهم في نشر هذا العلم، فإن العالم يعلو قدره في العلم بعلوه في هذا الفن كما يقول القرافي. لذلك تجد مثلا كتاب زاد المستقنع شرحه عشرات من أهل العلم، متن الفقه الحنبلي، ولكن صار علما على الشيخ ابن عثيمين. لماذا؟ إذا قيل زاد المستقنع فإنما يكون الشرح الممتع، لأن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لم يتقيد بالمذهب وبأصول المذهب، وإنما إذا كانت هناك مخالفة والدليل على خلاف المذهب إنما يرجح الدليل. لذا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه خالف الحجاوي صاحب زاد المستقنع، خالفه في أكثر من 200 مسألة في هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه لم يتقيد بمذهب. ثانيا، أن الشيخ ابن عثيمين رجل أصولي بارع، واضح؟ فيذكر المسألة ومبناها على علم الأصول وعلى الأدلة، لذلك على نجم هذا الكتاب، لذلك نيل الأوطار إذا ذكر متن منتقى الأخبار للمجد بن تيمية جد شيخ الإسلام إنما يذكر نيل الأوطار للشوكاني. لماذا؟ لأنه لم يشرح أحد منتقى الأخبار مثل الشوكاني. لماذا؟ لعلوه في هذا الباب وفي هذا الفن، أو هو علم الأصول، ولم يتقيد بمذهب. حتى صاحب المتن نفسه ممكن يعلق تحت حديث تعليقا واضح بما يوافق المذهب فيخالفه للأدلة. فنعمد إلى هذا الكتاب إلى عدة مسائل في إرشاد الفحول، فلخصته في عدة مسائل قد تربو على 50 مسألة. فأول مسألة يقولها الشوكاني في البسملة، قال: والحق. ذكر الخلاف في أمر البسملة، ثم قال: والحق أنها آية من كل صورة لوجودها في رسم المصحف. فذكر هنا البسملة، ثم بعد ذلك ذكر الخلاف، وذكر أن البسملة آية من كل صورة، قال: والحق في هذا. ولكن الشوكاني رحمة الله عليه جانب الصواب في هذه المسألة، فليست آية من كل صورة، واضح؟ وإن كانت تكتب في المصحف، لأن كتابتها في المصحف على ما كتبه الصحابة، ولكن هل هي آية من كل صورة؟ عندك في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 30 آية تنجي صاحبها من عذاب القبر. قال: تبارك الذي بيده الملك. وأنت لو تعد الصورة تجدها 30 آية. لو كنا بأن البسملة آية منها لكانت إحدى وثلاثون آية، واضح؟ طيب فلماذا كتبت البسملة هنا؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف فصل الصور بنزول البسملة، وليس هذا كلامي، بل هذا كلام عبد الله بن عباس، كما في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد صحيح، يعرف فصل الصورة ببسم الله الرحمن الرحيم. إذا تعرف فصل الصورة بماذا؟ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. لذلك في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: بينما جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ أغفى إغفاءة، أي النبي عليه الصلاة والسلام أغفى وهم جالسون، ثم قام متبسما، فقلنا: يا رسول الله ما يضحكك؟ فقال: نزلت علي صورة آنفا، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر، إلى آخر الصورة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لكلام ابن عباس قال: نزلت علي صورة، وما قال آية. لما؟ حينما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر. لذلك كتابتها في بداية الصور للأمرين، لكل الأمرين. الأمر الأول لأن الصحابة إنما أجمعوا على كتابتها في بداية الصور. الأمر الثاني أن ابن عباس رضي الله عنه في سنن أبي داود قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف فصل الصورة ببسم الله الرحمن الرحيم. واضح هذا؟ المسألة الثانية قال المحكم والمتشابه. قال الشوكاني رحمه الله: وحكم المحكم هو وجوب العمل به، وأما المتشابه فاختلف فيه على أقوال. قال: الحق عدم جواز العمل به لقوله سبحانه، يعني عدم جواز العمل به أي أنه يرد إلى المحكم فيظهر ما يراد منه. واضح؟ لأن المحكم هو ما تبينت دلالته واتضحت. أما المتشابه فهو من قبيل المجمل، ما لم تتبين دلالته ولم تتضح. واضح؟ فأهل السنة يسلطون المتشابه إلى المحكم فيظهر ما المراد من المتشابه. يعني مثلا قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. واضح؟ القرء ما هو؟ قيل بأنه الطهر، وهذا مذهب الجمهور، وقيل وهذا مذهب الشافعي، وقيل بأنه الحيض، وهذا مذهب الجمهور. إذن هذا من قبيل المتشابه. واضح هذا؟ طيب، ما المراد منه؟ يعلم أن المراد منه هو الحيض. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل أصل العدة في الحيض. قال: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن. قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. إذن أصل العدة ما هي؟ واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. إذن أصل العدة هي؟ قال: واللائي لم يحضن. إذن المرأة التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر. إذن أصل العدة ماذا؟ الحيض. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في امرأة ثابت بن قيس بن شماس حينما اختلعت منه، قال في رواية أبي ابن ماجه عن حديث ابن عباس قال: واعتدي بحيضة. اعتدي بحيضة. إذن علم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذن ما المراد منه؟ لما سلطت هذا على المحكم تبين أن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات. واضح هذا الكلام؟ حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه صاحب السنة من حديث أبي سعيد الخدري قال: خير الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. واضح؟ طيب، ما المراد رجل قام إلى إمام جائر؟ إما أنه رجل قام إلى إمام جائر يعني بعيد عنه كما يقال مثلا في الميادين، وإما أنه أمامه ينصحه. واضح؟ ويكلمه بينه وبينه. طيب، هذا من قبيل المتشابه، لأنه ما المراد منه؟ لأنه لم تتبين دلالته ولم تتضح. لما تسلط هذا على حديث عياض بن غن عند أحمد وغيره بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن يستنصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية. إذن لا يبدي له أي لا يظهر له علانية. إذن ورجل قام إلى إمام جائر، إذن هذا المتشابه، حينما تسلطه على المحكم فلا يبدي له علانية، إذن كان هذا خير الشهداء لأنه كان يناصحه بينه وبينه، فما كان من هذا إلا أن قتل، ولا يحتج به على أنه يجوز أن أقولها في الميادين كما يفعل، لأن هذا احتجاج بال بالمتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لكن أنك من أهل السنة فتسلط هذا المتشابه على المحكم فيتضح المراد. واضح؟ لذلك قال والحق عدم جواز العمل به لقوله سبحانه فأما الذين في قلوبهم زيغ، فأثبت الزيغ لي للقلب أولا فيتبعون، فتتبعت الجوارح بعد الزيغ القلب، لأن الجوارح إنما تستجيب لعمل القلب، فلما كان في القلب زيغ استجابت الجوارح لهذا الزيغ فتتبعت المتشابه ولم تتتبع المحكم. لذلك من يتبع المتشابه هذا قلبه زائغ. واضح هذا؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في صحيح مسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والحذر يقتضي ماذا؟ يقتضي التحذير منه، ويقتضي تحذير الناس منه، ويقتضي هجره. واضح؟ لذلك قال فاحذروهم. طيب، فأولئك الذين سمى الله، ماذا سماهم الله؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ، إذن من يتبع المتشابه قلبه زائغ. واضح هذا؟ حينما يريد أن يحقق مسألة يحقق ويذهب في تحقيق المسألة على ما يعتقده هو، فيقع على أي قول بما يعتقده هو يأخذه. هذا اتباع لإيه؟ للمتشابه، لأن الأصل أن الاستدلال ثم اعتقاد هذا الاستدلال الحق. أما أن تعتقد باطل ثم تريد أن تجمع أيما جمع لهذا الباطل، هذا اتباع لإيه؟ هذا اتباع للمتشابه. يعني مثلا هو يريد الرد على المظاهرات، أن المظاهرات حرام. واضح؟ فماذا يفعل؟ يكتب كده على الكمبيوتر، ماسك كتب إيه؟ الرد على من يحرم المظاهرة. إذن هو أصلا بدايته خطأ، بدايته غلط، فيتبع الإيه؟ يتبع المتشابه. واضح هذا؟ الرد على من يقول بأن العمل من الإيمان، فهو أصلا يريد أن يتبع المتشابه، لذا تجده يحتج بكل قول على وجه الأرض ولكل قائل على وجه الأرض. لماذا؟ لأنه يوافق ما يعتقد، وهذا باب كبير. قال فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، والوقف على قوله إلا الله متعين، ويكون قوله سبحانه والراسخون في العلم مبتدأ وخبره يقولون آمنا به، ولا يصح القول بأن الوقف على قوله والراسخون في العلم، لأن ذلك يستلزم أن يكون جملة، لأن يكون جملة يقولون آمنا به حالية، ولا معنى لتقييد علمهم به بهذه الحالة الخاصة وهي حال كونهم يقولون هذا القول. وقد بسطنا الكلام في هذا في تفسيرنا الذي سميناه فتح القدير، فليرجع إليه فإن فيه ما يسلج خاطر المطلع عليه إن شاء الله. وليس ما ذكرناه من عدم، هذه مسألة ثانية. الشوكاني هنا يقول الأصل أن الوقف المتعين على إلا الله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ما يعلم تأويله إلا الله. فيقول هنا بأن الوقف متعين، والراسخون في العلم إنما يكون ابتداء. لكن حقق هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فقال أصل التأويل ما هو؟ التأويل أصلا ما هو عند السلف؟ فالتأويل له ثلاثة تعريفات، له أربع تعريفات، تعريف منها محدث، وله ثلاث تعريفات عند السلف. التأويل إذا كان في باب الخبر فإنما يعنى به وقوعه. واضح؟ يعنى به وقوعه. قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولما أجيبوا ولما يأتهم تأويله. كيف يكذبون بما لم يعلموه ولم يقع بعد؟ واضح هذا؟ إذن التأويل هذا في باب الخبر يعني وقوعه في باب الأمر بمعنى تنفيذه إن كان طلب، سواء كان طلب فعل أو طلب ترك. انظر في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده وركوعه سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي يتأول القرآن. افهم هذه لأنها غالية جدا. يتأول القرآن، ما معنى يتأول القرآن؟ لو لم يكن عندك تعريف للتأويل إلا مثلا صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح وصرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل يسمى تحريفا. طيب صرف اللفظ عن ظاهره إذا استقر في ذهنك أن تعريف التأويل الصحيح عند الأصوليين صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح، هل معنى قول عائشة كان يقول في ركوعه وفي السجود سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي يتأول القرآن يصرف اللفظ عن ظاهره؟ لا طبعا، ليس هذا هو المقصود، وإنما يتأول القرآن أي إنما يطبق وينفذ ما أمره ربه في القرآن، ألا وهو إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك سبحان الله وبحمده واستغفر إنه كان توابا. كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. إذن هذا هو تأويل الأمر. قالت يتأول القرآن، إذن تأويل الخبر بمعنى وقوعه، تأويل الأمر بمعنى تطبيقه وتنفيذه. قال ابن تيمية ومنه قول علماء التفسير من علماء السلف كالطبري يقول وتأويل الآية كذا ويأتي في تفسيرها، فالتأويل يأتي بمعنى التفسير أيضا. قال يوسف عليه السلام قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبله قد جعلها ربي حقا. وقد يعنى أيضا بالتأويل هنا بمعنى الوقوع، وقوع الخبر، يعني قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي أي ما أخبرتك به قد وقع. مفهوم؟ إذن هذا التأويل عند السلف. أما التعريف التأويل المحدث، التأويل صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، هذا تعريف إيه؟ ها؟ تعريف محدث. واضح هذا الكلام؟ عند الأصوليين. لكن التأويل عند السلف هذا هو معناه. فإذا قرأت في عقيدة السفيان ليس الثوري بن عيينة قال ومن السنة تأويل الأمر، يعني صرف اللفظ عن ظاهره؟ لا طبعا، وإنما من السنة تأويل الأمر يعني تطبيقه وتنفيذه. وما كان لمؤمن ومؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. إذن هذا هو التأويل عند من؟ عند السلف. واضح هذا الكلام؟ مفهوم هذا؟ طيب عند الآية قال وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هل تقف وما يعلم تأويله إلا الله تعينا لازما أم لك أن تصل؟ قال ابن تيمية رحمة الله عليه فمن قال وما يعلم تأويله إلا الله بالوقف اللازم هنا بمعنى وقوع الخبر على ما يعلمه رب العالمين، يعني وما يعلم تأويله إلا الله وقوع الخبر يوم القيامة، حقيقة الميزان، حقيقة الحوض، حقيقة واضح، حقيقة النشر، حقيقة يوم القيامة على ما يقع، الحقائق هذه هل أنت رأيتها؟ الجواب لا صحيح، وإنما نؤمن بالميزان وأن له كفتان. واضح هذا الكلام؟ ولكن كيفيته ككيفية الميزان الذي عندنا؟ الجواب لا. فعلى ما يقع من أمر الميزان والصراط واواوا لا يعلم تأويله إلا الله قف وقف لازم، لأنك لا تقل والراسخون في العلم، لأنك لو أوصلت والراسخون في العلم بمعنى التأويل الذي هو الوقوع إذن أنت بتقول بأن أيضا الراسخين في العلم يعرفون الكيفية، وهذا غير صحيح، وإنما تقف وقف لازم. ولو قلت بأن وما يعلم تأويله إلا الله بمعنى التأويل هنا بمعنى التفسير فهذا يعرفه أيضا الراسخون في العلم بما بين به نبيهم عليه الصلاة والسلام وبين لهم نبيهم. إذن هنا تصل، والراسخون في العلم يقولون آمن به كل من عند ربنا. إذن إما أن تقف وإما أن تصل. إذن الوقف قد يكون لازم، متى؟ إذا كان القارئ يقول بأن التأويل هنا بمعنى وقوع الخبر، والكيف إذن تقف هنا وتفسيره بمعنى وقوعه، إذن تقف وقف لازم. أما إذا ستصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والراسخون في العلم يعرفون إيه؟ تفسير المعنى، صحيح ولا لا؟ لذلك الإمام مالك قال إيه؟ الكيف الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه، مفهوم هذا الكلام؟ والكيف مجهول، مجهول لمن؟ لله أم لنا؟ حاشا لله، هذا مجهول لنا، مجهول لنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبينه، لم يبين الكيفية لنا، لذلك نفوض الكيف لا نفوض المعنى، لأن المعنى معلوم. إذن ستقف هنا وقف لازم إذا كنت تقول تريد التأويل بمعنى وقوع الخبر على الكيفية، واضح؟ الراسخون في العلم لا يعرفون الكيفية، إذن ستقف هنا. أما بمعنى وقوع التأويل هنا بمعنى التفسير، إنما ستزيد ماذا؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لأن الراسخون في العلم يعرفون معنى الاستواء، صحيح ولا لا؟ يعرفون الميزان له كفتان، لكن كيفيته على الحقيقة هذه لا يعلمها إلا الله. إذن متى نقف وما يعلم تأويله إلا الله؟ وقف لازم متعين. ومتى نصل؟ مفهوم؟ إذن معنى ابن تيمية كان أعم وإيه؟ أعم وأشمل من قول الشوكاني، بل يتعين الوقوف عليه. قال: وليس ما ذكرناه من عدم جواز العمل بالمتشابه لعلة كونه لا معنى له، فإن ذلك غير جائز، بل لعلة قصور أفهام البشر عن العلم به والاطلاع على مراد الله منه، كما في الحروف التي في فواتح السور، فإنه لا شك أن لها معنى لم تبلغ أفهامنا إلى معرفته، فهي مما استأثر الله بعلمه كما أوضحنا في التفسير المذكور، ولم يصب من تمحل لتفسيرها، يعني أراد تفسيرها بأمر المتعنت، فإن ذلك من التقول على الله بما لم يقل، ومن تفسير كلام الله سبحانه بمحض الرأي، وقد ورد الوعيد الشديد عليه، أي الوعيد الشديد في التفسير بالرأي. ابن تيمية رحمة الله عليه وكذا ابن القيم قالوا بأن فواتح السور بالحروف المقطعة تكلم فيها كثير من أهل العلم، وإنما الصحيح فيها إنك لتجد أن السور التي تبدأ بالحروف المقطعة يتبعها كلمة كتاب أو القرآن عموما، ألف لام ميم ذلك الكتاب، واضح؟ كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، واضح؟ في سورة هود أيضا، سورة يونس أيضا. لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه قال: مما يعلم أيها المشركون هذا القرآن من هذه الحروف التي أنتم تتكلمون وتنطقون بها، فلما تعجزون أن تأتوا بمثلها، فلما عجزتم أن تأتوا بمثلها فما يمنعكم أن تؤمنوا بنبي. إذن القرآن مكون من هذه الحروف التي أنتم تتكلمون وتنطقون بها، واضح؟ لذلك على إثر ذلك يأتي كلمة، على إثر ذلك يأتي كلمة الكتاب أو الذكر أو القرآن، فهذا القرآن مكون من هذه الحروف الذي أنتم ترفضون القرآن، فهو مكون من هذه الحروف، وأنتم أهل لغة وأهل عرب وأهل فصاحة، فلماذا لا تؤمنون بالقرآن وأنتم تعجزون أن تأتوا بإيه؟ بآية. واضح هذا الكلام؟ المعنى الثالث، المسألة الثالثة، يقول الشوكاني رحمه الله في المعرب، هل هو موجود في القرآن أم لا؟ قال والمراد به ما كان موضوعا لمعنى عند غير العرب ثم استعملته العرب في ذلك المعنى. لاحظ كلمة تعريف الشوكاني، كإسماعيل وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ونحوها. ومثل هذا لا ينبغي أن يقع فيه خلاف، لا ينبغي أن يقع فيه خلاف، معنى ذلك أن فيه
خلاف.
لكن هذه أسماء أعلام، يعني يريد أن يقول هذه الأسماء وإن لم تكن عربية هي أسماء أعلام، والاسم العلم ينطقه العرب كما هو، الاسم العلم ينطقه العرب كما هو. يعني اسمك مثلا وائل، واضح هذا الكلام؟ اسمك وائل، أيما اسم ليس بعربي. فهذا الاسم الذي ليس بعربي ينطقه العرب بماذا؟ كما هو، لأنه لفظ إيه؟ أصلا لفظ أعجمي، لكن اسم علم. الأسماء الأعلام ينطقها العرب كما هي، واضح هذا الكلام؟ ينطقها العرب كما. فالسؤال هل يقال بأن هذه الأسماء فإنها أصلها أعجمي فكيف توضع في القرآن؟ هذه شبهة من عند النصارى. فكيف توضع في القرآن وأنتم تقولون بأن القرآن بلسان عربي مبين وفيه ألفاظ أعجمية؟ واضح؟ كيف تقولون بأن القرآن نزل بلسان عربي مبين وفيه ألفاظ؟ فيه ألفاظ أعجمية. أولا أسماء الأعلام التي في القرآن مما ليست عند العرب استعملها العرب فصارت معربة، صارت معربة، إذن صارت بلسان إيه؟ بلسان عربي. واضح؟ اثنين أن أسماء الأعلام تنطق كما. افهم هذا، ما تكتبش ليه؟ اكتب الفوائد دي، هذه في غاية الأهمية. فإذا قيل بلسان عربي مبين وفيه ألفاظ أعجمية كيف هذا؟ إذن ليس بلسان عربي مبين. فالجواب على هذا، أولا لو أن القصيدة يكتبها الشاعر كلها عربية وجاء فيها لفظ أو اثنين ليس عربي، هل من قائل بأن القصيدة ليست بقصيدة عربية؟ حد يفتح التلفون؟ أرجو من الإخوة إذا كنا في مجلس علمي ينبغي توقير المجلس، لا يكون فيه شيء يشغلك. هل يقال بأن القصيدة، هذه القصيدة ليست بعربية؟ الجواب، قصيدة من 100 بيت فيها بيت ليس بعربية، هل يقال بأن القصيدة أعجمية؟ الجواب لا، بل القصيدة عربية. إذن قصيدة عربية بما كان من الأغلب، الجواب الأول. الجواب الثاني بأن الكلمات الأعجمية إذا استعملها العرب في ألفاظهم صارت معربة، صارت من كلام العرب. يعني أنتم مثلا دلوقتي لو أنا قلت لكم إيه؟ أنا ذاهب إلى المصرف غدا، لو أنا بكلم جماعة عوام مثلا، إيه المصرف؟ المصرف الصحي يعني؟ الصرف الصحي ولا أنت بتقصد إيه بالظبط؟ بخلاف لو قلت لهم أنا ذاهب إلى البنك، مع إن أصلا البنك ليست كلمة عربية، واضح، ولكن استعملها ماذا؟ العرب، صارت كلمة معربة، صارت كلمة إيه؟ صارت كلمة معربة. إذن يستعملها العرب في كلامهم، إذن صارت عربية بالاستعراب، واضح هذا الكلام؟ صارت عربية بإيه؟ بالاستعراب واستعمال العرب إيه؟ العرب له. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ قال وفي القرآن من اللغات الرومية والهندية والفارسية والسريانية ما لا يجحده جاحد، صحيح؟ قال ولا يخالف فيه مخالف، حتى قال بعض السلف إن في القرآن من كل لغة من اللغات، ومن أراد الوقوف على الحقيقة فليبحث كتب التفسير في مثل المشكات، الاستبرق، السجيل، القسطاس، الياقوت، أباريق، التنور. واضح؟ هذه ألفاظ إيه؟ أعجمية. لكن بالجواب الماضي كما ذكرت لك فإن هذه الأسماء وإن كانت أعجمية ولكن العرب ماذا؟ استعملوها فصارت معربة. صارت إيه؟ معربة. يعني مثلا التنور ليس لفظ عربي، قيل أنه حبشي. في قصة الثلاثة الذين تخلفوا، واضح؟ كما في صحيح الإمام البخاري. طيب، الصحابي كعب بن مالك حينما أمر النبي ألا يكلمه أحد، علم ملك الغساسنة، واضح، فأرسل إليه رسالة قال إن قد علمنا أن صاحبك قد جفاك فالحق بنا. واضح، ملك النصارى بيقول له بصدف المرء عكرة، بيقول له إن علمنا أن صاحبك قد جفاك فالحق بنا، يعني عندهم شكل، يعني معنى كده عندهم إيه؟ ها، جواسيس، فعارفين المسألة. إن قد علمنا أن صاحبك قد جفاك فالحق بنا، وبعت له الرسالة كده. فقال كعب بن مالك وهذه من الفتن، فقطعها وقال وعمدت إلى التنور فألقيتها فيه. التنور مكان يوقد فيه النار. إذن هو لفظ إيه؟ تلفظ بها التنور. إذن هي كلمة أصلا إيه؟ ها، صارت مستعربة يتعامل بها العرب. فحينما يقول بلسان عربي مبين، إذن هذه الألفاظ حينما استعملها العرب، إذن هو أصلا بلسان أيضا بلسان عربي مبين. وأفضل من تكلم في هذا الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. واضح، هذا إشكال يتكلم فيه المنصرون. مفهوم هذا؟ المسألة الرابعة، قال الشوكاني السنة لغة وشرعا. لغة هي الطريقة، إذن فهمنا ما مضى، واضح. فإن قال لك إن فيه ألفاظ أعجمية فكيف يقال بلسان عربي مبين؟ فيقال وإن كانت أعجمية ولكن العرب إيه؟ استعملوها في لغتهم وصاروا يتكلمون بها، إذن صارت عربية. واضح هذا؟ إذن صارت عربية. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء، هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، أبو عمران بن حسين، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول له بقماشة هدية، النبي عليه الصلاة والسلام يهديه قماشة، واضح، فبيقول له انظر إنها سنة، يعني جميلة. وسنة أصلا لغة حبشية، سنة يعني جميلة، إنها سنة وهي لغة حبشية، ولكن يستعملها الإيه؟ يستعملها العرب على ما ذكرت، على ما ذكرت لك. واضح هذا؟ السنة لغة وشرع. لغة فهي الطريقة المسلوكة، وأصلها من قولهم سننت الشيء بالمسن إذا أمررته عليه حتى يؤثر فيه سنا، أي طريقا. إذن أنا أقول لك أنا أسن هذا، السنة يعني أسن كذا، أذهب وآتي عليه، أذهب وآتي عليه. لاحظ التعريف اللغوي كيف عنده. السنة لغة يقول الطريقة المسلوكة، أصلها من قولهم سننت الشيء بالمسن، أنت بتسن مثلا شيء بتذهب وإيه وتأتي عليه. لاحظ كلمة الشوكاني إذا أمررته عليه حتى يؤثر فيه، إذن حتى يؤثر هذا المتسنن الرجل الذي من أهل السنة يمضي على السنة، لا يتكلم إلا بها ولا يقول إلا بها ولا يحتج إلا بها، ذاهبا آتيا عليها حتى أثرت فيه في كلامه وفي توجهاته وفي فكره وفي مضيه وفي كلامه في المحاضرات وفي الخطب وفي الكتب وحينما يصنف، أثرت، تؤثر فيه. لذلك كل من باشر السنة ومضى عليها قولا وعملا وتركا، يقول بما قال النبي، يترك ما ترك النبي، يفعل ما يفعل، لابد أن يؤثر فيه. واضح؟ يؤثر فيه، وإذا أثر فيه لا يستطيع أحد أن يخرجه منها. لذلك التعريف اللغوي عادة ما يكون له تواصل بالتعريف الشرعي، كمثل الطهارة هي النظافة، فشرعا رفع الحدث وإزالة الخبث، فلها صلة بإيه؟ بالأمر اللغوي. شرعا أي في اصطلاح أهل الشرع فهي قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريره، وتطلق بالمعنى العام على الواجب وغيره في عرف أهل اللغة والحديث. وأما في عرف الفقه أهل الفقه فإنما يطلقونها على ما ليس بواجب. إذن نتكلم هنا عن أعراف أهل العلم بمرادهم بالمصطلح، مفهوم؟ فيقول وأما في عرف أهل الفقه إنما يطلقونها على ما ليس بواجب، فيقال هذه سنة وهذا واجب، يعني سنة عنده بمعنى هذه نافلة، هذا مستحب. قال وتطلق على ما يقابل البدعة كقولهم فلان من أهل السنة، تجد مثلا البربهاري شرح السنة، الإمام أحمد أصول السنة، الحميدي أصول السنة، مفهوم هذا؟ أصول السنة ما معنى أصول السنة؟ يعني أصول النوافل، نتكلم في النوافل؟ لا، إنما السنة هذه أصول السنة التي من مضى عليها كان على ما كان عليه نبينا وأصحابه، وإن من خالفها سلك مسلك أهل البدعة. واضح هذا الكلام؟ إذن السنة عند المحدثين بخلاف السنة في اللغة. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عليكم بسنتي، سنته يعني منهجه عليه الصلاة والسلام، منهجه كله في قوله وفي فعله وفي تركه عليه الصلاة والسلام. إذن السنة هنا أعم وأشمل. واضح هذا الكلام؟ عند المحدثين إذا تكلموا في تعريف السنة فإنما يريدون ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو ترك أو وصف خلقي أو خلقي. إذن بيبحثون في الإيه؟ يبحثون في أمر السند، أصح هذا عن رسول الله أم لا. علماء الفقه يتكلمون إذا قالوا هذه سنة بمعنى هذا المقابل لي المقابل للواجب، هذه سنة وهذا واجب. فإذا ذكرت إذا قرأت السنة في هذا الفن لا تخلط تعريف الفنون مع بعضهم البعض، فإن هذا عاقبته وخيمة أن تخلط الاصطلاحات. قال ابن فارس في فقه اللغة وكره العلماء قول من قال سنة أبي بكر وعمر، وإنما يقال سنة الله، سنة الله وسنة رسوله. ويجاب عن هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث الصحيح عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن ما ينبغي أن يقال بأنه يكره أن يقال سنة أبي بكر، لا، بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن هناك سنة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عضوا عليها بالنواجذ. ويمكن أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم أراد بالسنة هنا بمعنى السنة هنا بمعنى الطريقة، أي بهديهم بطريقتهم. واضح؟ إذن عليكم بهديهم. لكن انتبه، إذا وجد نص عن النبي عليه الصلاة والسلام وعمر رضي الله عنه قال قولا مخالفا لا يعرف النص الذي فيه، فهل تطرد النص وتقول تأخذ بسنة عمر رضي الله عنه؟ الجواب لا، فإن الأصل هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو ترك. واضح؟ وأما قول الصحابي فإنما يحتج به بشرطين، إذا لم يخالف نص لم يخالفه غيره. واضح؟ يعني مثلا هل يجوز التطيب قبل الإحرام؟ اغتسلت ولبست، هل يجوز أن أضع طيب قبل أن أقول لبيك اللهم بكذا؟ عمر رضي الله عنه ينهى عن ذلك، لكن عندنا حديث عائشة قالت كنت أطيب النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم. إذن يقدم الإيه؟ يقدم النص. واضح؟ لذلك الإمام أحمد رحمه الله عليه يقدم هنا الإيه؟ النص على عمل عمر رضي الله عنه، فإن عمر ما درى إيه؟ ما درى الحديث. لكن إذا قال عمر قولا ولا يعلم له مخالف، واضح؟ ولا يعلم هناك نص مخالف، وجب الإيه؟ وجب الأخذ، وسنة الخلفاء الراشدين. إذن هذه سنة. إذا تعارض قول عمر مع قول أحد الصحابة، واضح هذا؟ وليس في المسألة عندك نص، علماء الأصول في باب التعارض والترجيح لا يختلفون أن يقدم عمر، لأنه مما نص عليه. واضح هذا الكلام؟ في هديه في المعاملة، كمثل ما تعامل مع صبيغ ابن عسل في أمر البدعة حينما ابتدع بدعة، فتعامل معه عمر معاملة شديدة، هذا منهج عمر رضي الله عنه. إذن هنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. إذن لم يخالف، إذا لم يوجد نص مخالف لهذا القول، واضح هذا الكلام؟ إذا لم يعلم له مخالف، اثنين، إذا وجد مخالف لكن هذا فيه ضعف، لأن مثلا لو تعارض قول أبو بكر مع قول عمر ولم يوجد نص في المسألة تقدم قول أبو بكر لأنه أعلم وأفقه وأفضل. واضح هذا الكلام؟ هذا باب التعارض والترجيح. إذا فهمت هذا الأصل تقرأ لعبد الرزاق الرضواني حينما ثبت عن عمر رضي الله عنه، وليس عمر وحده، ابن عمر، وليس ابن عمر وعمر وحدهم، إنما معهم عبد الله بن مسعود، وليس كذلك أيضا، إنما معهم أبو العلاء بن المسيب، حينما يثبتون لله اسم الأعز الأكرم، فيرفض عبد الرزاق الرضواني اسم الأعز والأكرم من هذا الحديث. واضح؟ يرفضه. لما؟ يقول لك هذا موقوف عليه، وقد أتيت له بالمرفوع، لكن هب أنه لم يوجد دليل مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعندي قول عمر أنه أثبت لله اسم الأعز وابن مسعود وكذا ابن عمر. إذن عمر رضي الله عنه لو لم يوجد له مخالف، واضح، وليس هناك نص يخالف، وجب إيه؟ أخذ قول عمر. فما بالك إذا كان النص موافق، وابن عمر مع عمر، وابن مسعود الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام رضيت لأمتي ما رضي له ابن أم عبد وعليكم بهدي ابن أم عبد، يذكر اسم الأعز، أرفض كل هؤلاء وأخذ بشرط الرضواني، أرفض اسم الأعز. إذن أنا لو رفضت اسم الأعز أنا كده متوعد بالعقاب يوم القيامة، ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل، وأول المؤمنين الصحابة. إذن أنا مخالف لقول النبي عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهذه من سنة عمر رضي الله عنه. طيب هذا الباب باب توقيفي، نعم، ليس له مدخل في الرأي. هل عمر سيدخل ويسمي الله باسم من رأي؟ إذا كان القاعدة يفهمها كل طالب علم صغير، فكيف بالصحابة الكبار؟ بعد كل هذا أرفض كلا الاسمين لأنهما أتى من عند عمر، لأنه لو أثبت الاسم لضاع بحثه بالكامل. واضح هذا الكلام؟ إذا فهمت هذه المسألة تعرف أن هؤلاء القوم ما يمضون لا يمضون على ما كان عليه النبي والصحابة. قال يعني إذا تعارض قول عمر في باب التعارض والترجيح، افتح أي كتاب في علم الأصول شئت، أي كتاب شئت في علم الأصول تجد باب التعارض والترجيح. عندي في باب الصحف يذكرون باب الإسناد، إسناد مع إسناد، تقدم الإسناد العالي على الإسناد النازل، القوي على الضعيف، الصحيح لذاته على الصحيح لغيره. في باب المتن يقدمون كذا على كذا. في باب الصحابة إذا تعارض قول عمر مع غيره من الصحابة يقدم قول عمر، أو إذا تعارض قول أحد من خلفاء الراشدين مع غيرهم يقدم قولهم ما لم يكن هناك نص. إذا تعارض قول عمر مع الرضواني أقدم مين؟ ما تقولوا لنا ناس، أقدم مين أنا يعني؟ أقدم رضواني؟ ها؟ قبح الله شروطا توضع في كتاب ترد بها منهج الصحابة، منهج عمر رضي الله عنه وابن مسعود وابن عمر وما كان عليه السلف الصالح. مفهوم؟ افهم هذا الكلام. قال هي في العبادات النافلة وفي الأدلة ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير زد عندك أو ترك. وهذا هو المقصود بالبحث في هذا العلم. المسألة الخامسة، حجية السنة واستقلالها بالتشريع. قال أعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في سنة الترمذي إنما أقول ما أقول، إنما أقول ما ما أقول. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى السنة لتبين للناس ما نزل إليهم أي من القرآن. ثم إن علينا بيانه أي بيان القرآن وهو السنة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إلى آخر الاستدلال. قال قلت المسألة السادسة حكم منكرها أي حكم منكر السنة. قال الشوكاني ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. لا نفي في سياق النكر حظ نصيب يعني تفيد العموم، لا حظ لا نصيب له أي نصيب في الإسلام يعني هو كافر. ونقل الإجماع ابن حزم في الإحكام في أصول في الأحكام، ونقل الإجماع السيوطي أيضا في الرد على من قال بهذا. السيوطي بين أن في هذه الرسالة الرد على منكر السنة بين أن أول من قال بها رجل شيعي، رجل إيه؟ شيعي. إذن حكم منكر السنة هذا حكمه يكون إيه؟ كافرا بالإجماع. المسألة السابعة أفعاله صلى الله عليه وسلم. قال أعلم أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى سبعة أقسام، إلى سبعة أقسام. الأول ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية كتصرف الأعضاء وحركات الجسد، فهذا القسم لا يتعلق به أمر باتباع ولا نهي عن مخالفة وليس فيه أسوة، ولكنه يفيد أن مثل ذلك مباح. تصرف الأعضاء والحركات يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يجلس مثلا، فمثلا ممكن إيه يفعل بيديه هكذا أو يجلس مثلا في المكان الفلاني، فهذه الحركات لا يؤخذ منها أمر ولا نهي. واضح هذا؟ وإلا لأنه لو قيل بأنه يؤخذ منها أمر أو نهي أو سنة أو أن هذا مستحب، إذن عليك أن تجلس هناك في المكان الذي جلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني ما لا يتعلق بالعبادات وواضح فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود ونحوهما، فليس فيه تأس ولا به اقتداء، ولكنه يدل على الإباحة عند الجمهور. الفريق الثاني من أهل العلم قالوا هذا يفيد الاستحباب، لكن لاحظ ما لم يقترن به أمر تعبدي على ما سيأتي إن شاء الله. لكن هنا بعض أهل العلم قالوا إنما يفيد الإيه؟ يفيد الاستحباب. يعني مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل على خوان يعني الترابيزة مثلا زي الصفرة اللي احنا بناكل عليها، الناس بيأكل عليها دي، ما عنديش صفرة، الناس بيأكل عليها دي، كان لا يأكل على خوان. واضح؟ طيب هل لو أكلت على إخوان تأسم؟ لا، لأن الترك هنا إيه؟ ترك لا يتعلق بأمر ولا بنهي، كان لا يأكل على إخوان. طيب لو كان مقرون بهذا الفعل أمر منه عليه الصلاة والسلام، إذن انتقل من الفعل الجبلي إلى أمر شرعي، مثل يا غلام سم الله، كل بيمين، كل مما يليك، مع أن الأكل هذا أمر إيه؟ هذا أمر مباح، لكن اقترن به أمر شرعي، إذن انتقل الأمر هنا من الإباحة إلى الإيه؟ إلى الوجوب. إذن واجب أن تأكل باليمين، واجب أن تأكل باليمين، كل بيمينك، سم الله، إذن التسمية صارت واجبة، كل بيمينك صار هذا واجبا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود قال للرجل كل بيمينك، قال ما أستطيع، قال ما استطعت، شلت يده، قال ما استطعت. وكل مما يليك، هذه للاستحباب ليس للوجوب. لماذا؟ لحديث أنس في الحديث الذي رواه أبو داود حديث مسلم قال كان النبي إذا وضعت له المائدة يتبع الدباء، يتبع يعني مثلا في دباء هنا اللي هو القاع القرع، في دباء هنا مثلا فيتبع ياكل منه، مثلا خلص من قدامه الدباء، لكن في دباء مثلا عندك ياكل الدباء من هنا، في دباء مش عارف هنا ياكله من هنا. إذن وكل مما يليك هذه ليست على الإيه؟ ليست على الوجوب، واضح؟ وإنما إذا كان المرء يستحب مثلا طعاما ما له أن يتبع هذا الطعام في الإيه؟ في المائدة. حطوا لك مثلا مش عارف طبق بسلة، أنت بتحب البسلة جدا، خلصت الطبق اللي عندك، صاحبك جنبك بقى بسلة، رحت برضه داخل عليه، مفهوم؟ طبعا السنة دي ها؟ روح داخل عليه، خلصت اللي عنده، روح داخل على يمينك وراك قدامك، لا تترك شيئا. واضح هذا؟ هل هذا حرام؟ لا. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ القسم الثالث ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع بمواظبته عليه على وجه معروف وهيئة مخصوصة، كالأكل والشرب واللبس والنوم. كالأكل والشرب ذكرنا هذا إيه؟ الذي فيه، لأن أصله مباح لكن قد يقترن به على ما ذكرنا. واللبس تلبس باليمين تلبس باليسار، تبدأ باليمين تبدأ باليسار على الإباحة، لكن جاء الأمر بالبدء باليمين، جاء الأمر بالبدء باليمين، جاء بالقول وجاء بالفعل. أما بالفعل حديث عائشة في الصحيحين كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله تصريحه يعني وفي طهوره وفي شأنه كله، أي البدء باليمين. واضح؟ طيب بالأمر أن يبدأ حديث أبو هريرة وحديث ابن عباس عند أحمد وابن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. ولا يقال بأن الأمر إذا جاء، وإن كان هذا قول بعض أهل علماء الأصول، الأمر إذا جاء في الآداب يفيد الاستحباب، إذا جاء في العبادات يفيد في الوجوب. هذا التقسيم لا دليل عليه، هذا التقسيم لا دليل عليه، لكن إذا جاء الأمر إنما يفيد الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف. إذن الأمر هنا فابدأوا بأيمانكم، فإذا بدأت أنا باللبس مثلا أبدأ بإيه؟ باليمين. هتلبس مثلا أنت الجاكيت ولا تلبس مش عارف إيه، تبدأ بإيه؟ باليمين. تريد أن تدخل مثلا يدك في الجب في الزراع، تريد تبدأ بإيه؟ باليمين. هتلبس مثلا الحذاء، تبدأ بإيه؟ تبدأ باليمين. هذا وجوبا، لما؟ للأمر الذي جاء فيه. قال والنوم، فهذا القسم دون ما ظهر فيه أمر القربة وفوق ما ظهر فيه أمر الجبلة، على فرض أنه لم يثبت فيه إلا مجرد الفعل. وأما إذا وقع منه صلى الله عليه وسلم الإرشاد إلى بعض الهيئات كما ورد عنه الإرشاد إلى هيئة من هيئات الأكل والشرب واللبس والنوم، فهذا خارج عن هذا القسم. واضح هذا الكلام؟ هذا خارج عن قسم الجبلة. يعني إذا واظب النبي عليه الصلاة والسلام على شيء ما، مفهوم؟ في الطعام والشراب واللباس على ما ذكرنا، هذا الأصل فيه هذه الأمور الإيه؟ الإباحة. لكن ما لم يقترن بها إيه؟ قول من النبي عليه الصلاة والسلام يفيد الاستحباب أو يفيد الوجوب على ما ذكرنا. طيب جلسة الاستراحة التي في الصلاة حينما تقوم إلى الركعة الثانية أو تقوم إلى الركعة الرابعة، تجلس جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية حينما تقوم، ثم تقوم بعد ذلك إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة، هل هذه الجلسة ما حكمها؟ من باب الجبلة أم أنها من التشريع؟ لاحظ هذا، أنها من التشريع أم أنها من الجبلة؟ النبي يقول صلوا كما رأيتموني وصلوا. فإذا اختلفنا في هذا الفعل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أمرا مجملا، فالأصل أنه يكون للوجوب. بعض أهل العلم قال بأن هذه الجلسة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مريضا أو لما كبر، واضح؟ أو أن هذه من الجبلة أو أي شيء، كل هذا الكلام ليس عليه ثمة دليل، والأصل صلوا كما رأيتموني صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الجلسة هنا جلسة الاستراحة بما يسميها علماء الفقه، هذه حكمها الوجوب، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. واضح هذا؟ القسم الرابع ما علم اختصاصه به صلى الله عليه وسلم، كالوصال والزيادة على أربع أي في الزواج، فهو خاص به لا يشاركه فيه غيره. لكن الأصل افهم عدم الاختصاص، الأصل عدم الخصوصية. يعني أنا وأنت نتناظر في مسألة ما، تقول والله هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أقول لك ما الدليل على الخصوصية؟ لأن الأصل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أقواله وأفعاله ووو هي أسوة، هذا هو الأصل. فإذا أردت أن تقول بأن هذه خاصة، إذن من قال بأن هذه خاصة هذه دعوة ينبغي أن تقيم عليها إيه؟ ينبغي أن تقيم عليها دليل. والحق أنه لا يقتدى به فيما صرح لنا بأنه خاص به كائنا من كان إلا بشرع يخصنا. فإذا قال مثلا هذا واجب علي مندوب لكم، كان فعلنا لذلك الفعل لكونه أرشدنا إلى كونه مندوبا لنا لا لكونه واجبا علي. وإن قال هذا مباح لي أو حلال لي ولم يزد على ذلك، لم يكن لنا أن نقول هو مباح لنا أو حلال لنا وذلك كالوصال فليس لنا أن نواصل. الشوكاني هنا بيقول إيه؟ إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا واجب علي وحلال لكم مباح لكم، إذن ثبت الدليل بالوجوب والاختصاص بالوجوب للنبي عليه الصلاة والسلام وأنه مباح لنا. لكن إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أنا بكذا، هل يكون أمرا للأمة أم لا؟ الشوكاني لو تراجع كلامه بيقول إيه؟ بيقول وإذا قال هذا مباح لي أو حلال لي ولم يزد على ذلك، لم يكن لنا أن نقول هو مباح لنا، لا، بل الصحيح من قول جمهور العلماء الأصول أنه أيضا إذا قال هذا مباح لي هو مباح للأمة، إلا إن جاء الدليل بالتخصيص المحض. يعني مثلا وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك، يبقى جاء الدليل بإيه؟ بالتخصيص. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس حينما النبي عليه الصلاة والسلام خلل لحيته قال بهذا أمرت، بهذا أمرت، أمرت بتخليل اللحية، إذن هذا عام لإيه؟ للأمة جميعا، إذ أن الأمة تخاطب في شخصي هو. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، واضح؟ فالأمة تخاطب في شخصي هو عليه الصلاة والسلام، إلا إن جاءت القرينة بأن هذا لي وليس لكم، مثل الوصال للصيام، أن تواصل في الصيام، واضح؟ يومين وثلاث وأربع. فواصل النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وأيضا من حديث عائشة وأيضا من حديث أبو هريرة، واصل النبي عليه الصلاة والسلام، فواصل الصحابة قال لا تواصلوا، قالوا يا رسول الله إنك تواصل. لاحظ كلمة إنك تواصل، دل هذا على أن مجرد فعله عليه الصلاة والسلام أن لنا أسوة إيه؟ فيه عليه الصلاة والسلام، وهذا داخل في أمر العبادة الذي هو الصيام، مفهوم؟ فقالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إنني أبيت يطعم ربي ويسقين. إذن هذا الدليل يبين اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بالوصال. لما كان في حديث أبي سعيد الخدري قال فمن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني ما يواصلش يومين ولا بعض ثلاثة، فليواصل إلى السحر، يعني حينما يؤذن المغرب لا تفطر، إنما عند السحر إيه؟ عند السحر يفطر، مفهوم هذا؟ إذن الاختصاص هنا بينه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه نهاهم. لكن الصحابة لما قالوا إنك تواصل علم من ذلك أن الصحابة إذا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يفعل شيء فالأصل فيه الإيه؟ التأسي، وهذا الصيام. انظر حينما خلع النعلين في الصلاة خلع الصحابة نعالهم، قالوا ما حملكم أن تخلعوا؟ قال رأيناك خلع. عمر في الحديث الذي رواه الجماعة قال والله إني أعلم أنك حجر الذر لا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، لأنه داخل الحج، مفهوم هذا الكلام؟ قال الشوكاني فهذا على فرض عدم ورود ما يدل على كراهة الوصال لنا، أما لو ورد ما يدل على ذلك كما يثبت أنه صلى الله عليه وسلم واصل أياما تنكيلا لمن لم ينتهي عن الوصال فهذا لا يجوز لنا فعله بهذا الدليل الذي ورد عنه، ولا يعتبر باقتداء من اقتدى به فيه كابن الزبير. وأما لو قال هذا حرام علي وحدي ولم يقل حلال لكم فلا بأس به بالتنزه عن فعل ذلك الشيء، أما لو قال حرام علي حلال لكم، فلا يشرع التنزه عن فعل ذلك الشيء، فليس في ترك الحلال ورع. قال القسم الخامس: ما أبهمه صلى الله عليه وسلم لانتظار الوحي كعدم تعيين نوع الحج مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام في أول الحج لم يبين ويعين حجا ما، لذلك عائشة حينما اختلف أهل العلم في مسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام حج حجا مفردا أم حج قارنا، واضح، أم حج متمتعا. الصحيح في هذه المسألة خلافهم أصلا نبأ من ماذا؟ نبأ من النصوص. حينما قالت عائشة في صحيح مسلم قالت: خرج النبي عليه الصلاة والسلام مهلا بالحج، مفهوم؟ فيوهم ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حج إيه؟ حج مفردا. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام إلى وادي العقيق عند أحمد من حديث سراقة، فنزل عليه جبريل قال: صل في هذا الوادي المبارك وكل حج في عمرة. إذن هذا حج إيه؟ قارن، وهذا هو الذي ثبت عليه عنه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث علي بن أبي طالب قال: إني قرنت بين الحج والعمرة. إذن تلاحظ هنا جبريل جاءه متى؟ في وادي العقيق بعد أن خرج من المدينة، واضح؟ إذن في وادي العقيق قال: صلي في هذا الوادي المبارك وكل حج في حج في عمرة. قال: فإن إبهام رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على انتظار الوحي قطعا، فلا مساغ للاقتداء به من هذه الجهة. القسم السادس: ما يفعله مع غيره عقوبة له كالتصرف في أملاك غيره عقوبة له، فإن وضح لنا السبب الذي فعله لأجله كان لنا أن نفعل مثل فعله عند وجود مثل ذلك السبب، وإن لم يظهر السبب لم يجز. وأما إذا فعله بين شخصين متداعيين فهو جار مجرى القضاء، فتعين علينا القضاء بما قضى به. كلام الشوكاني هنا كلام متين جدا، يعني عايز يقول لك الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام الفتوى أم القضاء؟ هذه مسألة مختلف فيها بين علماء الأصول، وهذه مسألة في غاية الأهمية. القرافي ذكر المسألة دي: هل كلام النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيه القضاء أم الأصل فيه أنه فتوى عامة، قول عام للأمة؟ لأنه لو كان قضاء إنما يكون خاصا بمين؟ حكم القضاء، واضح هذا الكلام؟ إن كان عاما فهو عام للأمة. يعني مثلا لو أن ولي أمرنا أمر بالجهاد، خلاص كده؟ طيب، حينما كنا في الجهاد وأنت مثلا قتلت رجلا يهودي، لأن الجهاد له شروط، من أهم شروطه إذن الحاكم، أنت قتلت يهودي، هل لك أن تسلب ما معه لأنك قاتله، أم إنه ينبغي أن يكون بإذن الحاكم آنذاك؟ يعني أنت مثلا قتلت الرجل ده، سلبت سلبه، خذت السلاح اللي معاه بقى ليك، مش عارف المال اللي معاه اللي كذا اللي كذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل قاتلا فله سلبه، فله سلبه. هل من قتل، هذا حديث رواه البخاري، هل من قتل قاتلا فله سلبه، هل خرج مخرج الحكم أم خرج مخرج القضاء؟ لو خرج مخرج القضاء ما ينبغي لك أن تأخذ إلا بإذن وزير الدفاع مثلا، أو القائد عليك مثلا، يقول لك لو قتلت مثلا فلان ما ينبغي لك أن تأخذ هذا، وإنما ترده إلى الغنائم ثم نقسم إيه؟ يقسم الغنائم مثلا، واضح؟ إذا كان هذا، إذا كان قضاء. أما إذا خرج مخرج الحكم العام فإنما ينبغي إذا قتل قتيلا فله إيه؟ فله سلب. فما هو الضابط في ذلك؟ الضابط في ذلك هل الكلام يخرج مخرج القضاء أم يخرج مخرج الحكم العام؟ الأصل في هذا أن الكلام إذا خرج من النبي عليه الصلاة والسلام فهو عام لإيه؟ للأمة جميعا، ويشمل كل فرد فيها، إلا إذا جاء الدليل يبين أنه لإيه؟ أنه قضاء. فيقول لك مثلا لو أنتم خارجين مثلا خارجين في الجهاد، فيقول مثلا حاكم السرية يقول لك: يا جماعة لو من قتل قتيلا مثلا فما ينبغي أن يأخذ، بل يرد الإيه؟ الأشياء إلينا، ثم بعد ذلك نحن إيه؟ نتكفل بتوزيع هذا. واضح هذا الكلام؟ نتكفل بتوزيع هذا. القرافي رحمة الله عليه يقول الأصل أن الكلام يخرج مخرج الحكم، يعني عام للأمة جميعا، عام للأمة جميعا. لكن الصحيح هذا الكلام، أن الحكم أن الكلام يخرج مخرج الحكم إلا إذا كان سيسبب ضرر، سيسبب ضرر، إذن ينبغي أن يخرج الكلام مخرج القضاء. يعني الحاكم مثلا إيه يقول لك، أمير السرية يقول لك اللي هيقتل قتيل ما ياخدش حاجة، واللي هياخد كذا هنقع عليه عقاب و و و و إلى آخر، إذن سيحدث ضرر، إذن ينبغي أن ترد هذا الذي سلبته، مع أن الأصل أن تأخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيل فله سلبه، فالأصل أن يأخذه، لكن هذا سيترتب عليه ضرر. وفي سنن أبي داود قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن لا يذل نفسه، لا يذل نفسه. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أيضا يقول الأصل في الكلام يخرج مخرج الحكم. القسم السابع الفعل المجرد عما سبق، فإن ورد بيانا لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم، وكالقطع من الكوع أي في السرقة الكوع، وعظم يلي الإبهام كوعا، العظم الذي يلي هذا الإيه هل الإبهام، هذا يسمى إيه، هذا يسمى كوعا، واضح هذا، هذا منه القطع، القطع يكون من هنا، مفهوم هذا، هذا يسمى كوعا، أما هذا يسمى المرفق. وكالقطع من الكوع بيانا لآية السرقة فلا خلاف أنه دليل في حقنا وواجب علينا، مع أنه فعل مجرد لكن صار واجبا لي، لأنه دخل تحت مجمل واجب. يعني لو قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، إذن الأصل أن كل فعل من أفعال المناسك له حكم الوجوب. لو اختلفت أنا وأنت في مبيت منى هل هو مستحب أم واجب، الأصل معي أنا أقول بواجب. لما؟ لأن النبي قال خذوا عني مناسككم، مع أنه فعل لكن هذا الفعل اندرج تحت مجمل واجب، يأخذ حكم الواجب. اختلفت أنا وأنت في أذكار الركوع والسجود هل هي مستحبة أم واجبة، أنت بتقول مستحبة وأنا أقول واجبة، الأصل مع من؟ الأصل معي أنا، لأنني اندرجت على فعل النبي عليه السلام الذي هو تحت مجمل واجب صلوا كما رأيتموني أصلي، فالأصل أن كل قول وكل فعل فله حكم الواجب، إلا أن يرتقب إلى الركنية أو ينزل إلى الاستحباب، واضح هذا الكلام؟ لكن هذا الفعل الذي يندرج في المجمل المبين، إذا كان مجردا له حكم الاستحباب. يعني أبو الدرداء يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قاء النبي فتوضأ، قاء فتوضأ، حديث عند أحمد وأبي داود، هل القيء ناقض الوضوء؟ الجواب اختلفت، هل هذا فعل مجرد أم لا؟ فعل مجرد، لو كان واجبا لكان النبي يقول من قاء فليتوضأ، لكن أبو الدرداء ينقل فعل والأفعال المجردة عن قرائن الوجوب تنزل منزلة الاستحباب، إذن الفعل يأخذ حكم الايه؟ فعل حكم الاستحباب. رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصب الماء على رأسه من شدة الحر وهو صائم، حديث عبد الرحمن بن أبي سلمة عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فعل مجرد عن قرائن الوجوب ينزل منزلة الاستحباب. أما إذا كان الفعل يندرج في مجمل واجب فله حكم الإيه؟ حكم الواجب. قال وصلاة الفرض كأفعال الحج وأفعال العمرة وصلاة الفرض وصلاة الكسوف. ثامنا فعله صلى الله عليه وسلم وإن لم يظهر فيه قصد القربة فهو لابد أن يكون لقربة، وأقل ما يتقرب به هو المندوب، ولا دليل يدل على زيادة على الندب، فوجب القول به ولا يجوز القول بأنه يفيد الإباحة، فإن الإباحة الشيء بمعنى استواء طرفيه موجودة قبل ورود الشرع به. ما هو الفارق بين الجواز والاستحباب والإباحة؟ المباح والجائز عند الأصوليين بخلاف الجائز عند علماء المعتقد، بخلاف الجائز حينما يتكلم ابن تيمية مع الفلاسفة فرق. ابن تيمية لما يجي يتكلم مع الفلاسفة وهذا جائز يعني ممكن، جائز يعني ممكن، واضح هذا الكلام؟ الجائز عند علماء المعتقد يعني واجب، كما كان يرد ابن تيمية على ابن المطهر الحلي في منهج السنة النبوية في رد على الشيعة القدرية. الجائز عند الأصوليين بمعنى ما استوى طرفاه في الفعل والقول، والمباح ما استوى طرفاه في الفعل في كلا الأمرين، إما أن تفعله إما أن تتركه، هذا ما استوى طرفاه. الاستحباب ما ترجح فيه جانب الفعل، يعني يستحب أن تفعله، ما ترجح فيه جانب. حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر بن سمرة عند مسلم وحديث البراء بن عازب عند أحمد وأبي داود، حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال توضأ من لحم الإبل. الراجح أن لحم الإبل مستحب، ليس بواجب أو أنه ناقض للوضوء. لما؟ لأن الأمر بعد الاستفهام، الأمر بعد الاستفهام قد يفيد الإباحة وقد يفيد الاستحباب لكن لا يفيد الوجوب. طيب، اعترض معترض وقال لو كان الوضوء من لحم الإبل مستحب لما فرق النبي من الوضوء من الغنم والوضوء من الإبل. الكلام ده لو واحد قاله أعرف أنه لم يدرس الأحكام التكليفية أصلا. ليه؟ لأن النبي لما سئل أنا توضأ من لحم الغنم، ها؟ إن شئت، إن شئت يعني النبي حكم بحكم الإباحة، إن شئت في الفعل وإن شئت في الترك. إذن سوى النبي عليه الصلاة والسلام بين طرفين، إما أن تفعل وإما أن تترك. لكن لما جاء عند الوضوء من لحم الإبل غلب جانب الفعل فكان مستحبا، قال توضأ، فكان الأول مباحا وكان الثاني، كان الثاني استحبابا، واضح؟ قال الشوكاني رحمه الله فالقول بها إهمال للفعل الصادر منه صلى الله عليه وسلم، فهو تفريط، كما أن حمل فعله المجرد على الوجوب إفراط، إفراط الحق بين المقصر والغالي. إذن منهم من قال فعله المجرد على الإباحة، الإباحة يعني ما استوى طرفاه أن تفعل أو تترك، ومنهم من غال وهم الملكية بأن فعله على الوجوب. الشوكاني يقول لك هذا بين الإفراط وبين التفريط، ففصل بين الفعل المجرد فهذا له منزلة الاستحباب، والاستحباب هو إيه؟ ما غلب فيه جانب الإيه؟ طلب الفعل، استحب أن تفعل، وبين الفعل الداخل تحت مجمل واجب فيأخذ حكم الواجب. فهم هذا الكلام؟ إذن ما الفارق بين قول أبي الدرداء قاء النبي فتوضأ، وما الفارق بين قول حذيفة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده سبحان ربي العظيم سبوح قدوس الرب الملائكة والروح؟ الجواب قول يا أيمن، فعل مجرد، الثاني تحت مجمل واجب أخذ حكم الواجب، واضح هذا؟ يقول تاسعا في تعارض الأفعال، والحق أنه لا يتصور. يبقى تلاحظ الشوكاني كل حاجة يقول لك إيه؟ ما يجي يحقق يقول لك والحق بقى، هذا هو معنى كتابه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول. والحق أنه لا يتصور تعارض الأفعال، فإنه لا صيغ لها. يمكن النظر، أرجو الانتباه، يمكن النظر فيها والحكم عليها، بل هي مجرد أكوان متغايرة واقعة في أوقات مختلفة، في أوقات مختلفة. وهذا إذا لم تقع بيانات للأقوال. يعني إيه الكلام ده؟ أولا بيقول لك الشوكاني مفيش تعارض بين الأفعال، يعني
عالم مثلا يقول ايه هذا الفعل معارض لهذا الفعل، الشوكاني يقول لا، انظر في السبب لهذا الفعل وانظر للسبب في هذا الفعل واحكم على كل فعل بما له. يعني مثلا أنس في مسألة الفخذ، هل هو عورة ولا لا؟ أنس يقول في غزوة خيبر كما في صحيح الإمام البخاري: رأيت فخذ النبي عليه، انحصر الإزار عن فخذ النبي عليه السلام. خلاص كده، يبقى أنس رأى إيه؟ فخذ النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وفي حديث عائشة قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام، هذا صحيح مسلم، كاشفا عن فخذه أو ساقه، أو ساقه، شك الراوي. والراجح عند تحقيق المسألة هي كان كاشفا عن ساقه عليه الصلاة والسلام. طيب، هل هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان كاشفا عن فخذه؟ يبقى يجوز الفخذ بأن الفخذ، القول بأن الفخذ ليس بعورة. وهنا فعل أيضا من النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام كاشفا عن فخذه، في رواية مسلم أو ساق. الشوكاني بيقول لك مفيش تعارض، ما في تعارض، لأن هنا حدث تعارض في قول أنس رضي الله عنه: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام كاشفا عن فخذ، انحصر الإزار عن فخذ النبي عليه الصلاة والسلام. فهل معنى ذلك أن الفخذ ليس بعورة فنعطي حكم بأن الفخذ ليس بعورة؟ وحديث عائشة قالت: فلما دخل عثمان غطاها. إذن هذا أيضا فعل، فهل الفخذ عورة لحديث أنس أم ليس بعورة لحديث عائشة حينما غطاها؟ هل هنا في تعارض؟ الشوكاني يقول لك لا، انظر للأسباب، يعني انظر للحادثة نفسها التي وقع فيها هذا الفعل ويحل لك الإشكال. فلما كان في قول أنس انحصر الإزار، كان فين؟ في غزوة خيبر، واضح؟ والغزوة تعرفون أنها فيها كر وفر وذهاب وإياب، فقد يتجاوز فيها ما لا يتجاوز في غيرها، واضح هذا الكلام؟ أضف إلى ذلك أيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: لما دخل فغطاها، فكيف نقدم؟ فنقدم قول النبي الجرهد: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وأما حديث أنس فليس هناك ما يعارض، لأن هذا كان في حالة معينة، ألا وهي في الغزو. ونقل أنس كان نقل خبر، ليس في سياق الاحتجاج، لأن الفخذ ليس بعورة، وإنما هذا كان نقل إيه؟ خبر. واضح هذا الكلام؟ وسياق الأخبار بخلاف سياق الاحتجاج، فارق بين هذا وذاك. النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول مثلا: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيقول: يا ليتني كنت مكانك، هل هذا دليل على احتجاج بأن الإنسان يدعو نفسه بالموت؟ الجواب لا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ينقل إيه؟ أن هذا الخبر سيقع، مفهوم؟ ليس في سياق الاحتجاج. إذن عندي فعلين تعارضا، مفهوم؟ إذن حل الإشكال بمعرفة الإيه؟ السبب. فإذا تعارض عندك أفعال انظر للحديث، يعني أنت بتقرأ في كتاب الفقه مثلا، فيجي مثلا العالم يحتج يقول لك في فعلين هنا تعارضا، أنت تعمل إيه؟ الحديث ده مثلا فين؟ أنت بتسلك المسلك ده، بتقول الحديث ده فين؟ لأن الفقيه عادة بيجيب لك الإيه؟ المقطع اللفظي الذي يحتج به فقط ويترك الحديث كله. أنت لأنك بتبحث وطالب علم أصولي فبتعمل الآتي: الحديث ده فين؟ الحديث ده رواه مسلم وأبو داود وأحمد، يبقى نروح للإمام مسلم ونجيب المتن من أوله ونشوف الكلام ده كان في السياق إيه، واضح؟ وكان في حالة إيه، وتجمع الألفاظ، لأن ممكن السياق يكون في مسلم وفيه لفظ زائد يحل لك الإشكال عند أبي داود، وفيه لفظ زائد يحل لك الإشكال عند الإمام أحمد، فتجمع المتون مع بعضها البعض وتسلط المتون على بعضها البعض، ومن هنا تخرج بالحكم وتقول لا، ليس هناك تعارض، لأن هذا الفعل كان في هذا السياق، وهذا الفعل كان في هذا السياق. واضح هذا الكلام؟ قال: وهذا إذا لم تقع بيانات للأقوال، إذا لم تقع بيان للأقوال، إذا كانت بيان لقول فهذا لها حكم آخر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام فعل وهذا الفعل جاء مبينا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى يأخذ هذا الفعل حكم الإيه؟ حكم الواجب. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز ب27 درجة. يبقى هذا كلام عام. هل تقول يجوز أن أصلي مثلا صلاة الضحى جماعة لأنها تندرج تحت هذا القول؟ يقال لا. انظر لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولمن يطبق سنته عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة. ابن عمر حينما جاء أقوام يصلون الضحى جماعة في صحيح مسلم فسأله رجل عن هذا قال هذه البدعة. إذن تنظر للأفعال لأنها مبينة للإيه؟ مبينة للأقوال. ما المراد من كلام من هذا العموم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ولكن التعارض في الحقيقة، أما إذا وقعت بيانات للأقوال فقد تتعارض في الصور، ولكن التعارض في الحقيقة راجع إلى المبينات من الأقوال لا إلى بيانها من الأفعال، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فإن آخر الفعلين ينسخ الأول كآخر القولين، لأن هذا الفعل بمثابة القول. الفعل بمثابة القول، نعم، لأن الفعل يقوم مقام القول والإشارة تقوم مقام القول. واضح؟ يعني مثلا في الصحيحين حينما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عمار بن ياسر في أمر ما قال فأجنبت فتمعكت في الصعيد كما تمعك الدابة. هو الجنوب يغتسل ومن أركان الغسل تعميم الجسد بالماء، فهو ظن برضو أن أركان التيمم تعميم الجسد بالتراب فجعل إيه؟ يتمعك في التراب. لما صلى ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان عليك أن تقول بيدك هكذا. طب هذا فعل أم قول؟ هذا فعل. فسمى النبي الفعل إيه؟ فسمى النبي الفعل قول. في حديث أنس حينما في صحيح مسلم سقط النبي عليه السلام من على فرسه فجحش جانبه فعاده الصحابة. جحش يعني بما نسميه جلطة، يعني الجلط. فعاده الصحابة فأقيمت الصلاة، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا، فصلى الصحابة قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، أشار إليهم أن اجلسوا فجلس الصحابة. الإشارة المفهمة تقوم مقام الكلام. الإشارة المفهمة تقوم مقام الكلام. واضح هذا؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان عليك إلا أن تقول بيدك هكذا. واضح؟ ألم أقل لكم كذا؟ أنس حينما سئل كيف كان النبي يسلم على من سلم عليه في صلاته قال كان يقول بيديه هكذا ويرفع ظاهر كفيه إلى السماء وباطنها إلى الأرض. يبقى سمى الإشارة إيه؟ قول. فهم؟ إيه الثمرة من هذا؟ الثمرة من أن الفعل قول أنك لو خالفت فعل النبي عليه السلام كأنك خالفت قوله الصريح. هذه ثمرات علم الأصول، كأنك خالفت قوله الصريح. لذلك العلماء يقول لك الإشارة المفهمة تقوم مقام الكلام. مفهوم؟ يعني مثلا اتفق الخرص على مثلا دي كده انت طالب، فلو واحد عمل لمراته كده فاحنا بنقول لهم يا جماعه ده عندهم ايه؟ يقول لك دي طالب. يبقى دي اشاره مفهمه قامت مقام. واحد بيعمل للتاني بيعمل عشان يقتل واحد بيعمل له كده، عمل له كده خلص عليه يعني وراح قتله. اللي عمل كده ده اشاره وحرف بها. اللي عمل كده يقتل ولا لا؟ ها؟ يقتل. مع انه انا ما قلتش حاجه. لو وقف قدام القاضي وقال انا ما قلتش حاجه انا ما امرتش بحاجه انا بريء انا ما عملتش الا كده بس، القاضي يقول له ايه؟ يقول له الاشاره المفهمه، لو اصول يعني الاشاره المفهمه تقوم مقام الكلام. مش النبي عليه الصلاه والسلام اشار اليهم ان اجلسوا فجلسوا؟ لو كانت الاشاره ليس لها حكم لما جلسوا. واضح الكلام؟ لو كانت الإشارة ليس لها حكم لما جلسوا. مفهوم هذا الكلام؟ عاشرا التقرير.
وصورته أن يسكت النبي عليه كل الشوكاني وصورته أن يسكت النبي عليه السلام عن إنكار قول قيل بين يديه أو في عصره وعلم به. القيد علم به غلط من الشوكاني. الأصوليين اختلفوا هل يحتج بالإقرار فقط إذا فعل أمام النبي عليه السلام وسكت عنه، أو إذا فعل في عصره ليس أمامه، فعل في زمنه واضح والنبي عليه السلام علم به وسكت، لكن إذا لم يعلم به النبي عليه السلام، يعني ليس عندنا دليل بأنه علم لم يعلم، هل يكون هذا ليس إقرارا؟ الجواب لا، بل إقرار بدليل. لو كان النبي لا يعلم، لأنه لا يعلم الغيب، وهذا دليل على الصوفية أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف الغيب الذي في عصره، فكيف يعرف الغيب بعد أن مات؟ يعني إذا فعل شيء في بيت أحد من الصحابة النبي لا يعرفه، واضح هذا؟ فلو فعل هذا الشيء في زمنه وما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام، هل يكون هذا حجة إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام؟ الشوكاني يقول لك لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف به. الجواب ولو لم يعلم به ولكن الله علمه، فلو كان منكرا من القول لنزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام أن مر أصحابك لا تفعلوا كذا. مفهوم هذا الكلام؟ أما إذا سكت الوحي عن هذا الفعل علم أنه إقرار. حديث جابر عليه السلام سعيد الخدري حينما سئل عن العزل، وهذا العزل بين الرجل وامرأته فقط، واضح؟ في أخص مكان في البيت، الرجل يجامع امرأته حتى إذا جاء عند قذف المني إنما يخرج المني خارج فرجها، هذا يسمى بالعزل. ما حكمه؟ قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني الوحي ينزل على رسول الله وكنا نعزل. معنى ذلك أن الوحي مع نزوله على رسول الله وسكوت الوحي عن هذا الفعل دل على إقراره. لذلك الدم ليس بنجس، لأن حديث عباد بن بشر كلا الرجلين اللذين كان يحرسان، فجاء رجل من المشركين ورمى مسلما بسهم فثان فثالث وكان في الصلاة، النبي عليه الصلاة ما كان يعلم آنذاك، صحيح ولا لا؟ فلما سكت الوحي عن هذا علم أن الدم ليس بنجس، إذ لو كان نجس لأمر النبي الصحابي لماذا لم تخرج من الصلاة، وكان حكما شرعيا، واضح هذا؟ فعلم من ذلك أن الدم ليس بنجس. فإن قال قائل النبي عليه السلام لم يكن في الواقع آنذاك وما علم بها، يقال ولكن الله علم بها، ومع ذلك بعد أن علم بها النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لماذا لم تخرج وأن الدم نجس وأن هذا يبطل الصلاة وما تكلم في هذا النبي عليه الصلاة والسلام، واضح الكلام؟ قال يبقى كلمة قيد وعلم به لا، أو يسكت عن إنكار فعل فعل بين يديه أو في عصره وعلم به، يبقى برضو قيد إيه وعلم به، فإن ذلك يدل على الجواز، وذلك كأكل الضب، لأنه فعل أمامه عليه الصلاة والسلام حينما أكل خالد، حينما قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام الضب، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه إذا لم يكن يأكل شيء فكان يبتعد عنه ولا يصفه بما فيه. خالد قال يا رسول الله أحرام منه؟ قال لا، ولكن نفسي تعرفه، في رواية إنه لم يفعل في قومه، فأكله خالد، إذن أكل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. معنى أنه أكل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقر إيه؟ يقر أكله، واضح؟ طب هل هو مستحب أم جائز؟ لو كان مستحبا لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام جانب الفعل، لكن كان مباحا جائزا، لذلك بين الفعل والترك، فترك النبي وآذن لخالد أن يأكل. إذن الإباحة كما ذكرنا درجة أدنى من الاستحباب. وأما إذا كان التقرير في شيء قد سبق تحريمه فيكون ناسخا لذلك التحريم، كما صرح به جماعة من أهل الأصول وهو الحق. يعني إذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام شيء، نهى عن شيء،
ثم هذا الفعل، يعني مثلا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الضب مثلا، ثم أكل أمامه عليه الصلاة والسلام وسكت، علم أن هذا ناسخ لإيه؟ ناسخ للتحريم الأول. مفهوم هذا الكلام؟ طبعا الكلام ده خلاف ابن حزم. ابن حزم لا يكون النسخ عنده يتطرق بالفعل، الفعل ما ينسخش، الفعل النسخ لا يكون إلا بقول واضح جلي. طبعا الكلام ده خلاف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. ابن حزم مجانب للصواب في هذه المسألة. الفعل قد ينسخ القول وينسخ الفعل من باب أولى، وهذا ما ذكره الزهري بالسند الصحيح إليه، وما ذكره نرفعها شوية إلى ابن عباس، ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه، وكلا الأثرين ذكرهما الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه، كتاب لا يستغني عنه أحد، لا عامي ولا طالب علم ولا عالم، اسمه الفقيه والمتفقه. قال ابن عباس، قال الزهري: وكانوا يعرف ينسخون المتأخر بالمتقدم. قال ابن عباس رضي الله عنه هذا أيضا، قال: وكان أصحاب رسول الله يأخذون بالآخر فالآخر، بالآخر فالآخر، بالآخر فالآخر. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم للجنازة إذا حضرت وإذا مضت، واضح؟ في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وأحمد من حديث علي بن أبي طالب، حينما مر بجنازة رجل في عهد علي بن أبي طالب، فقام رجل بجواره فقال له علي: اجلس. فقال: ألم يقم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم. ثم قعد. ثم طيب، ده ناسخ عند ابن حزم؟ لا، ليس ناسخ عند ابن حزم. يبقى لما تيجي تحقق مسألة ما تقولش وابن حزم خالف في هذا، اعرف أصل ابن حزم. ابن حزم خالف ليه؟ ابن حزم قال بأن القعود جائز ليه؟ لأن أصلا عنده الفعل لا ينسخ القول. افهم أصول أهل العلم قبل أن تحتج بأقوال أهل العلم، لأنه بنى القول على أصل عنده. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ حديث جابر بن عبد الله عند أبي داود النسائي قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. ده فعل ولا قول؟ حبيبي بقول لك كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء، هو ده أمر من النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعل؟ بينقل فعل، صحيح؟ فلما نقل فعل بيقول كان آخر الأمرين، إذن يريد أن يبين لك أن آخر الأمرين هو ترك الوضوء مما مست النار. إذن حديث الذي رواه أحمد والنسائي ومسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة وزيد بن ثابت: توضأوا مما مست النار، كان هذا في الأمر الأول، صحيح ولا لا؟ كان آخر الأمرين ماذا؟ ترك الوضوء مما مست النار. مفهوم؟ يبقى ابن حزم بيقول ايه؟ الفعل لا ينسخ القول، انما نجمع بينهم. مفهوم هذا؟ لكن يجمع بينهم عند عدم التأريخ. لو احنا ما عرفناش التأريخ، لو لم نعرف ان هذا كان بعد ذاك، فهنا تجمع بتقول هنا امر النبي عليه الصلاه والسلام وهنا لم يفعل النبي عليه الصلاه والسلام، اذا هذا صارف للامر فيفيد الاستحباب، فجمعت. لكن إذا ظهر التأريخ ارجع لكلام ابن عباس: كان يأخذون بالآخر فالآخر، الآخر فالآخر. ابن تيمية من أصوله أن نسخ الوجوب لا يستلزم منه نسخ الاستحباب. صعب الكلام ولا ماشيين الوضع كويس؟ ها؟ نجيب بطاطين؟ في بطاطين كفاية يوسف؟ ابن تيمية بيقول ايه؟ نسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الاستحباب. يعني ايه؟ يعني على اصل ابن تيمية كان اخر الامرين من رسول الله ترك الوضوء، على مذهب الجمهور وكلام الشوكاني يبقى الحكم الوضوء من مس النار ده حكمه ايه؟ منسوخ، وجوب واستحباب. عند ابن حزم ما ينسخوش اصلا. عند ابن تيمية يقول لك اه يبقى كان اخر الامرين يبقى نسخ الواجب توضأه لكن لا ينسخ الاستحباب، يعني يستحب ان اتوضأ لكن لا يجب. واضح الكلام؟ ابن حجر بيتبع الطريقه دي فتح الباري، ان نسخ الوجوب لا يستلزم منه نسخ الاستحباب، لكن ابن عباس لم يبين ذلك. يبقى يرد على عليهم بايه؟ اثر ابن عباس كان ياخذون بالاخر فالاخر، بالاخر فالاخر. هذه اصول اهل العلم في هذه المساله. قال واما اذا كان التقرير، هذا ذكرناه، ومما يندرج تحت التقرير اذا قال الصحابي كنا نفعل كذا او كانوا يفعلون كذا واضافه الى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مما لا يخفى مثله عليه. خلاص سيبنا من مساله ايه، وكان مما لا يخفى مثله عليه، لان زي مساله الايه وعلم به. اذا نقل الصحابي وقال كنا نفعل كذا على عهد رسول الله، واضح لا يقال القيد او مما علم، لان لو كان النبي عليه الصلاه والسلام لا يعلمه فان الوحي فان الله يعلمه، فلو كان فيه منكر لانكره الوحي عليه. اذن كنا نفعل كذا، هذا من باب الايه التقرير، يعني الصحابه كانوا يفعلون هذا والنبي عليه الصلاه والسلام ما كان ينكر عليه. يعني مثلا حديث عباده بن الصامت، حديث ابو سعيد الخدري في صحيح البخاري، كنا نخرج زكاه الفطر يوم الفطر، يوم الفطر، ويوم الفطر هذا من عند الفجر الى غروب الشمس. واضح؟ لذلك مذهب الجمهور على ان زكاه الفطر يجوز ايضا ان تخرج بعد حتى الصلاة، وهذا مذهب الجمهور وليس تحقيقه الآن، فقد حققناه في مسائل مضت. لكن كنا نفعل كذا، واضح؟ إذن هذا يسمى إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا، فيكون هذا من قبيل الإيه؟ المرفوع الحكمي. الرفع قسمان، حقيقي وحكمي. الحقيقي أن يرفع إلى رسول الله قال رسول الله كذا، رفع حكمي أي بيرفع الصحابي أن هذا الحكم كنا نفعله على عهده عليه الصلاة والسلام. لأن معنى الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله يعني الرسول أقر ذلك. واضح هذا؟ قال ومما يندرج تحت التقرير إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أو كانوا يفعلون كذا وأضافه إلى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مما لا يخفى مثله عليه، وإن كان مما يخفى مثله عليه فلا. وإذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم الاستبشار بفعل أو قول فهو أقوى في الدلالة على الجواز. يعني النبي عليه السلام فعل أمامه فعل فضحك عليه الصلاة والسلام، ضحكه فيه تقرير أقوى للاستحباب. مفهوم هذا؟ يعني مثلا حديث عمرو بن العاص في الحديث الذي رواه النسائي والدارقطني، قال كان في غزوة ذات السلاسل، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة ما، قال فأجنبت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. واضح؟ فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله، يا رسول الله عمرو بن العاص عمل كذا وكذا وكذا. قال يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله تذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ضحكوا عليه الصلاة والسلام. طيب لو أن النبي عليه الصلاة والسلام سكت ما قال عمرو بن العاص مثلا ما ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سكوته هذا إيه؟ إقرار على فعل عمرو، صحيح؟ لكن مع الإقرار زيادة الاستبشار وضحك النبي عليه الصلاة والسلام أنه بدت نواجزه، هذا يزيد إيه؟ على أمر الإقرار، وهذا يدل على فضل علم عمرو بن العاص واستنباطه من النصوص. وهذا يؤخذ من الحديث أيضا أن الصحابي قد يجتهد في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الوحي يقر أو ينكر، فالصحابي له أن يجتهد. واضح؟ ليس كما قال بعض الأصوليين لا ليس له، لا هذا موجود، هو عمرو بن العاص اجتهد ففعل، لكن الوحي يقر أو فأقر عمرو بن العاص هنا ولم يقر عمار بن ياسر، صحيح ولا لا؟ قال الاستبشار بفعل أو قول فهو أقوى في الدلالة على الجواز. الحادي عشر همه عليه الصلاة والسلام أي أنه يهم بالشيء. ما هم به صلى الله عليه وسلم كما روي أنه صلى الله عليه وسلم هم بمصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة حينما جاء الأحزاب وطوقوا المدينة وأرادوا قطع شأفتها، فالنبي عليه الصلاة والسلام هم أن يصالحهم على ثلث تمر المدينة. واضح؟ يعني خذ ثلث تمر المدينة وارجعوا، ارجعوا عنا. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان هيعطيهم إيه؟ كان هيعطيهم مال. واضح؟ حتى يرجعوا إيه؟ حتى يرجعوا عنهم. وهذا رد على التكفيريين والجهاديين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام هل كان خائفا من الجهاد؟ الجواب لا. هل الصحابة كانوا خائفون؟ الجواب لا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا لدفع مفسرة أعظم. فقد يعطي ولي الأمر لدولة كافرة أموالا أو أشياء أنت لا تعرف لماذا أعطاهم هذا، فلا تنكر على الحاكم وأنت لا تدري ما هي الأشياء الداخلة، أنت لا تدري لماذا أعطاهم هذا المال، فيخرج الناس أعطاهم كذا وأموال وغاز أنت لا تدري لماذا أعطاهم. قد يعطيهم هذا وأنت لا تدري مفردات المسألة لدفع أمر أعظم، أنت لا تعرف هذا، فاكتفي بحالك فقط. هو أدرى بما يفعل، إن كان حقا فله الأجر، وإن كان ظلما فإن الله عز وجل لم يأمرك بالخروج عليه، وإنما ظلمه على نفسه، يسأله رب العالمين عنه يوم القيامة. وأما أنت فلك السمع والطاعة في المعروف، لكنك لا تدري مفردات المسائل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا أعطاهم، كان يريد أن يعطيهم ثلث الإيه؟ ثلث تمر المدينة. مفهوم؟ لماذا؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام خائفا حتى يجمع الصحابة يدخلوا ويقاتلوا؟ الجواب من قال هذا يكفر، لأن هذا استهزاء برسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا لماذا صالح النبي عليه الصلاة والسلام قريش مرة ويعطي هؤلاء الأحزاب، يريد أن يعطيهم أموالا مرة ويصالح هؤلاء مرة ويهادن هؤلاء مرة ويقاتل هؤلاء مرة؟ إذا المسألة قاعدة على الإيه؟ ها؟ على المصالح والمفاسد. مفهوم؟ قال ونحو ذلك. قال الشافعي ومن تابعه إنه يستحب الإتيان بما هم به عليه الصلاة والسلام. يعني إن قال لك التكفيري إن أنت تحتج عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يعطيهم ثلث تمر المدينة، فإن قال لك هذا هم منه عليه الصلاة والسلام ولم يفعل وهمه ليس من سنته، يقال ما هم النبي بشيء إلا إنه جائز عنده، لأن النبي لا يهم بشيء محرم. لو لم تفهم هذه المسألة الأصولية لدخل عليك الإشكال، سيقول لك هم ولكن لم يفعل، والحجة في الفعل وفي القول. يقال همه أيضا عليه الصلاة والسلام للفعل، لو كان حراما لما هم به عليه الصلاة والسلام ولا أنكر الوحي، لماذا تهم بذلك؟ مفهوم؟ قال الشوكاني رحمة الله عليه ومن تابعه أي الشافعي إنه يستحب الإتيان بما هم به صلى الله عليه وسلم، ولهذا جعل أصحاب الشافعي الهم من جملة أقسام السنة. يعني عند الشافعي لما بيذكر وعند أصول الشافعية لما بيذكر السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك قولية فعلية تقريرية همية، فأدخلوا هم النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء أيضا داخل إيه؟ داخل السنة. حينما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة في رواية ابن مسعود عند مسلم، عن الجماعة في رواية أبي هريرة عند مسلم بالنار. يحتج بها كثير من أهل العلم على أن صلاة الجماعة إيه؟ واجب. إذن هم عليه الصلاة والسلام يقول لك هم ولم يفعل، فيقال الهم هذا إما أنه محرم وإما أنه مستحب وإما أنه جائز. فهل يهم النبي بمحرم؟ إذن بقي الاستحباب أو الجواز، وكلاهما في مقتضى الفعل. واضح هذا الكلام؟ قال جعل أصحاب الشافعي الهم من جملة أقسام السنة، وقالوا يقدم القول، يقدم القول ثم الفعل ثم التقرير، يعني عند التعارض. ثم التقرير ثم الهم. قال الشوكاني بيقول ايه؟ والحق انه ليس من اقسام السنه، لانه مجرد خطور شيء على البال من دون تنجيز له، يعني خطور شيء من دون ان ينجزه. يقال ايضا للشوكاني هذا الفعل الهم لو كان ليس مستحبا او ليس جائزا لما النبي عليه الصلاه والسلام هم به. اثنين، لو كان محرما لانكر الوحي، فلما يقر الوحي على هذا الهم ولم ينكر علم ان الهم دائر بين الجواز والاستحباب. مفهوم؟ وليس يقول وليس ذلك مما اتانا الرسول ولا مما امر الله سبحانه بالتاسي به فيه. كيف؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد يكون إخباره صلى الله عليه وسلم بما هم به للزجر. إذن الشوكاني رجع برضو للقول، لأن لو كان النبي عليه السلام إذا هم به للزجر إذن هذا أيضا يكون مقام، ها، يكون مقام القول للزجر. واضح؟ كما صح عنه أنه قال لقد هممت أن أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرك عليهم بيوتهم. دي رواية مسلم. في رواية أحمد النسائي قال وإنما منعني الأطفال والنساء. يبقى في مانع ولا لا؟ وفي مانع، صحيح؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هم ولكن هناك مانع. واضح؟ طيب إذا عدم المانع لكان المقتضي موجودا، لكن هناك مانع من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إذن كان هذا يدور جائزا بين الجواز أو الفعل الأمر الاستحباب. في حكم إشارته وكتابته صلى الله عليه وسلم، الإشارة والكتابة كإشارته صلى الله عليه وسلم بأصابع العشر إلى أيام الشهر الثلاث، أيام الشهر الثلاث، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر وحديث أنس صحيح مسلم الشهر هكذا 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 والشهر هكذا هكذا وأبهم في الثالثة هكذا، يعني إيه؟ إما ثلاثون وإما تسعة وعشرون. لذلك حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا هكذا هكذا، فيأخذ العلمانيين وغيرهم بأن كيف، والمنصرون أيضا يقول كيف نبيكم يقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، إذن هذا حس على الأمية. كل هذا جهل، كيف حس على الأمية وأول كلمة في القرآن اقرأ، أول كلمة نزلت عن النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه واحدة. اثنين، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، انظر سياق الكلام كما ذكرت لك الفعل، تنظر لسببه. واضح؟ ففي سياق الكلام نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر عندنا، إذن لا يدخل الحساب في إثبات الأحكام والشهور، وهذا نقل عليه ابن تيمية إجماع المسلمون بأن الشهور لا تثبت بالحساب. لذلك ما ينفعش تقول مثلا رمضان فضل يوم امتى يا جماعه، فضل يوم قد ايه، لا هذا ليس بالحساب، انما هو برؤيه الايه، برؤيه الهلال. لذلك انتم تشاهدون ان رؤيه الهلال قد تخالف الايه، قد تخالف الحساب، صحيح؟ فرؤيه الهلال انما تكون بايه، الشهر عندنا هكذا هكذا هكذا، اما بالحساب لا، نحن امه اميه لا نكتب ولا نحسب، يعني لا نحسب الشهور المبنيه على الاحكام بالحساب. واضح؟ قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. مفهوم هذا؟ قال وقبض في الثالثة واحدة من أصابعه وكتابته صلى الله عليه وسلم إلى عماله في الصدقات ونحوها، ولا خلاف في أن ذلك من جملة السنة ومما تقوم به الحجة. يعني حينما كتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عبد الله بن عكيم قال كتب إلينا النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته ألا ننتفع من هذا الجلد، من هذا الإهاب بجلد ولا عظم. وفي هذا الحديث رواه الخمسة. وأيضا النبي عاصم كتب مع دحي الكلبي إلى هرقل، واضح، وإلى المقوقس وإلى آخره. فالكتابة تكون مقام الكلام، كما يقول العلماء الحديث الكتابة تقوم مقام السماع، تكون مقام السماع، كما ذكر هذا أبو حاتم الرازي في العلل وكذا الدارقطني في العلل، الكتابة تكون مقام السماع. يعني مثلا هذا الكتاب صحيح النسبة إلى ابن تيمية رحمة الله عليه، واضح؟ فإذا كان صحة النسبة إلى ابن تيمية رحمة الله عليه بهذا الكتاب، فالكتابة تكون مقام، يعني كتاب الشيخ الفوزان مثلا نقرأ منه الكتابة هنا، كتاب من؟ الشيخ الفوزان. صحيح النسبة إلى الفوزان ينتشر والفوزان لم ينكره، فحينما أقول لك قال الفوزان كذا 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 كأنك إيه؟ سمعت الفوزان، وإن كان السماع درجة أعلى أن تسمع منه مباشرة، لكن هذا بإيه؟ بواسطة، لكن الكتابة تكون مقام السماع، وإن كانت أدنى في السماع المباشر. مفهوم هذا الكلام؟ بما يسمى عند علماء الحديث بالوجادة. قال تركه صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تفضل.